لا لا، لأن النفس إنما يخرج، إنما يخرج من ذي جوف. لا لا، الكلام يكون من الأرض يومئذ تحدث أخبارها. لا لا أبدا، هذا معروف. النفس إنما هو من ذي جوف يتنفس به. لا النفس، لأنه نفس ينفس بمعنى فرج. الله سبحانه وتعالى ما يضيق بشيء حتى نقول يفرج عنه بالنفس. لا ما في إشكال، ما يمكن تقول إن الله ينفس أبدا. أنت إذا قلت نفس الرحمن يعني نفسه اللي هو النفس المعروف، لازم أن تقول يتنفس. نعم لا ما يتنفس، أصله ما يتنفس، لأنه ما فيه نفس. المعنى الحقيقي للنفس، لأن الآن المعاني الحقيقية ثابتة، المنفي هو التمثيل. ولا نقول لله تعالى مثل ما قال شيخ الإسلام، قال قولوا لله أمعى لك أمعى المخلوق، لا ما ورد. أي أن النص ما هو لازم أن النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف، ما هو لازم. ما دام النفس يأتي بمعنى التنفيس والتفريج واضح. ثم إن إذا قلنا نفس الله معناه أن الله يتنفس من اليمن، وهذا لا يتصور أيضا، لأنه من قبل اليمن معناه في الأرض، فيأتي من قبل اليمن. لا لا، هذا المعنى الظاهر، مو باللوازم، مو باللوازم أبدا. إن نفس الله من قبل اليمن، إني أجد نفس الله من قبل اليمن. إذا فسرت النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف كما هو حقيقته، هذا حقيقته بقطع النظر عن الكيفية. الآن كلنا ننفس، لكن هل نفسنا سواء؟ كل واحد له كيفية في نفسه، واحد عنده ضيق في التنفس، واحد عنده مثلا ضيق في الصدر، المهم أنه يختلف. لكن أصل النفس وهو الهواء الخارج من الجوف متفق، وهذا هو معناه الحقيقي. هذا المعنى الحقيقي لا يمكن أن يليق بالله عز وجل. ثم يمنعه أن يقول من قبل اليمن، فإن هذا يقتضي أن يكون النفس يأتي من الأرض من الجهة الجنوبية. لا لا، هذا معناه، هذا معناه. إذا أخذت بظاهر امس على هذا، لا نعم، إذا كان نفس الرحمن من قبل اليمن. أصلها النفس، أصلا معنى النفس لا يليق بالله، سواء من جهة التمثيل أو من جهة المعنى الحقيقي. قل لي ما هو النفس في المعنى الحقيقي؟ وش معنى أصبر؟ وش المعنى الحقيقي للنفس؟ وش المعنى الحقيقي؟ الآن احنا نعرف معنى النزول، طيب الهواء الخارج من الجوف لتنفيسه وهو ضروري بالنسبة لنا، فإذا يلزم أن يكون نفس الله يعني الهواء الذي يخرج من جوفه، لكن لا يلزم أن يكون كنفسي ونفس زيد وعمر إلى آخره. ما يلزم، لا، لكن أصل النفس لله ممتنع. أصل معنى النفس هو كلمة النفس. دقيق يا آدم، ما يخالف، لكن ورد حديث له معنيين الآن، معنى بمعنى التنفيس وهو معنى صحيح لائق بالله ولا يخرج عن ظاهر الكلام، ومعنى آخر ما يليق بالله عز وجل. ما بالشك، لأن أصل يعني المعنى إذا كان ما يثبت الله، ما يمكن تثبت وتقول إن لله تعالى كذا وكذا ولا يشبه. كان نقول كل شيء ثبت لله قل يليق بجلاله. لا لا، الضحك يمكن الضحك يقال حتى في الأمور المخلوقة، يقول مثلا الدنيا ضاحكة الله إذا ابتهج بهجة وسرور. ما هو بلازم الضحك إن الإنسان إنه يكشر بأنيابه، ما هو بلازم.
أنا أقول شيء في القاعدة، هل أول شيء هل هذه
صفة كمان؟ هي صفة نقص. النفس من حيث معناه الحقيقي صفة نقص ولا يليق بالله، لكن الاخوان يقول ورا ما نثبت النفس نقول لا يشبه نفس المخلوقين، ما يمكن. لا لا، ما دام الحديث الان محتمل لمعنى صحيح ومعنى غير صحيح. يعني لو قال ان الله يتنفس كذا، لو قال ان الله يتنفس قلنا نعم يجب ان نثبت انه يتنفس ولكن يليق به. لكن قال نفس الرحمن من قبل اليمن، فعندنا اولا النفس معنى النفس الحقيقي لا يليق بالله، ثم تقييده من قبل اليمن ايضا يدل على انه ليس من الله عز وجل. نعم. نعم.
يعني هل تفسير يعني قول ان النفس هو الفضاء الخارج من الجوف الذي يدل على مثال ذلك ليس
الا هو؟ ما في شك. احنا قلناها بالاول، قلنا ان الله صمد، احد صمد، والصمد روي عن ابن عباس انه الذي لا جوف له، لا جوف له، والجوف انما يحتاج اليه من يحتاج الى الاكل والشرب، والله عز وجل لا يحتاج الى ذلك. على كل حال الكلام وش عليه على ان هل إن هذا الحديث يدل على إثبات نفس الله لا يماثل نفس المخلوق؟
لا،
نقول لا يدل. مثال الثالث الخامس والسادس من أي شيء؟ مما ادعى فيه أهل التعطيل أن أهل السنة والجماعة تأولوا فيه ليحتجوا بذلك على مذهبهم، فيقول لأهل السنة لماذا تؤولون في هذه الأمثلة وتنكرون على التأويل فيما نؤوله؟ فهذا تناقض منكم، فإما أن توافقون على ما أولناه لتطردوا قولكم في التأويل، وإما أن تسكتوا عنا لأنكم فعلتم كفعلنا أولتم. أما أن تشنوا الغارة علينا وتنكر علينا وتتهمونا بالتحريف وإخراج الكلام عن المراد به وأنتم تفعلون مثل فعلنا، فهذا جناية منكم علينا ومخالف للعدل والإنصاف. واضح؟ سبق لنا أربعة أمثلة. المثال الخامس والسادس قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في سورة الحديد والمجادلة، يقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقال أهل التأويل إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته، وأنتم تقولون إن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة عليكم لنا في تأويلنا، لأنكم قلتم إنه معنا بعلمه، لأن معنا بذاته لا يمكن أن يكون معنا بذاته حالا في الأرض وفي كل مكان نقع فيه. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قالوا فقوله إلا هو معهم أينما كانوا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه وليس بذاته، فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ وهل هذا إلا حيف منكم؟ فإما أن توافقون على ما أولنا، وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. طيب، إذن وجه كون ذلك مما لبس به أهل التعطيل أنهم يقولون إن ظاهر الآيتين إيش؟ أنه معنا بذاته في نفس المكان، وأنتم أخرجتموهما عن هذا الظاهر إلى أنه معنا بعلمه، وأن الذي معنا علمه لا نفسه، فهذا إخراج للآية عن ظاهرها. واضح الآن؟ فالجواب، الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نحن ما أخرجناها، نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا أخرجناهما عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولكن نختلف معكم في ظاهر اللفظ. فأنتم تقولون إن ظاهرهما إن ظاهره أنه مع خلقه معية تقتضي أنه مختلط بهم وحال في أمكنتهم. هذه دعوة من؟ دعوة للتعطيل. يقولون إن الله معنا، إن ظاهر الآيتين أن الله معنا مختلط بنا حال في أمكنتنا، كما تقول فلان مع فلان. أين يكون فلان؟ في نفس المكان، يكون في نفس المكان. إذن فظاهر الآيتين الكريمتين أن الله معنا في نفس المكان. يقولون هذا هو الظاهر. نحن نقول لهم ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. ولهذا نقول هل يقال إن ظاهره أي ظاهر الكلام حقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الثاني قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية في سورة الحديد، الله أنه ذكرها، نعم، في نفس الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وأين العرش؟ في العلو فوق كل المخلوقات، يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. لو قلنا معنا في مكاننا لكان الآية يناقض أو آخرها أولها، لأن أولها يقول استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم، فلو قلنا إنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها. لكن نقول الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستوى على العرش، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستوى على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه أو لا تماثل معية المخلوق للمخلوق، كما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليست كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك، لأن الله محيط بكل شيء. ولا يمكن أبدا أن تصف الله تعالى أو أن تظن أن صفات الله كصفات المخلوق. ألم تعلم أن الله يقول لكل مصلٍ إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. إلى آخر الحديث. كم من مصل في العالم يقول هذه الكلمة وصاحبه يقولها بنفس اللحظة؟ نعم كثير كثير. ولنفرض أننا في حرم مكة، كم يقدر الذين في الحرم يصلون؟ ها؟ لا لا ما يصلون مليونين بالحرم، لا لا، خلوا ممكن 15,000 نعم في الحج أو في العمرة. المهم إذا امتلأ الحرم، الحرم والأسواق اللي فيه يمكن يبلغ 15,000 نعم، كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وكلهم يقال لهم حمدني عبدي. هل يمكن أن يتصور أن يقع هذا من مخلوق؟ لو كان كل واحد يكلم كل اللي يخاطبونه يقدر يكلم اللي يخاطبونه كلهم في لحظة واحدة؟ ما يقدر. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. هذه المعية ما تقتضي أن يكون معنا مختلطا فينا أو حالا في أمكنتنا، كما يقوله حلولية الجهمية. حلولية الجهمية أخطأوا في فهم الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلطا بنا، حتى أنهم يقولون إن الله مختلط في الإنسان، مختلط في الحمار، في البهيمة، في كل شيء، وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. لكن على كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء أنه مختلط بالخلق وأنه حال في أمكنتهم، بل إنه سبحانه وتعالى معهم معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. فعلى هذا هل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ أبدا لم نخرج الآية عن ظاهرها، ولم نتأولها. حتى لو قال قائل إن من السلف من فسر الآية المعية بالعلم وقال وهو معهم، أي وهو عالم بهم، وهذا لا شك أنه إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا بين قوله وهو معهم وبين قوله وهو عالم بهم، فرق كبير، لأن المعية أشمل دلالة من منين؟ من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير والتصرف إلى آخره، إلى يعني إلى ما لا نهاية له من معاني الربوبية. والعلم معنى خاص. نقول إذا كان بعض السلف فسرها بهذا فقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو بعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة، لأن أنواع الدلالات كم؟ ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فهب أنهم فسروها بالعلم فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراج لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم هم يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلطا بنا وحالا في أمكنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله، حيث قال لا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، إنه هاهنا في الأرض، فبين أن مراده بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شرع. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا أو أهل التأويل بما فسره بعض السلف من العلم احتجاج أيضا باطل حتى لو فسرناها بالعلم. وجه ذلك أن العلم إيش؟ بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكنه لا ينفي التفسير بدلالة المطابقة. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي أظن في هنا في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، وأنه لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به شيء من مخلوق أن يحيط به شيء من مخلوقاته. صحيح، لأنه كيف يقال إن الله معنا في الأرض والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا ممكن ولا لا؟ مستحيل غاية الاستحالة. كل السماوات السبع والأراضين كلها في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا. وهذا أيضا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة والموازنة، بل شأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته. ومهما قدرت من غاية فإن الله تعالى أعظم وأجل. يقول: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. ولهذا نقول إن قولهم فيما سبق إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان، نقول هذا الذي قلتم ليس في كل استعمال، بل قد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، ولا لكن مع زوجها يعني أنها لم تطلق، ويقال مثلا الدولة الفلانية مع الدول الشيوعية، مثل كوبا مع الدول الشيوعية، والمكان واحد متباعد متباعد جدا. فعلى هذا نقول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي المعية، إن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطهم في المكان، ليس بصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على إيش؟ على مطلق مقارنة أو مصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه. تارة تقتضي اختلاط، كما لو قلت سبكت له لبنا مع ماء أو خلطت له لبنا مع ماء، فهنا اختلاط بلا شك، صب الماء على اللبن يختلط به، ما ينفرد بعضها عن بعض. نعم. ولهذا يقول قائل في ذم قوم نزل بهم ضيفا ما أعطوه الضيافة من أول ما قدم، ما أعطوه الضيافة إلا حين أظلم الليل لأجل أن لا يرى ما يقدموه له في الضيافة. قال: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ مذق يعني لبن مخلوط بماء، هل رأيت الذئب قط؟ أسألكم أنت، رأيتم الذئب؟ وشلونه؟ أشهر ولا لا؟ ما هو أبيض؟ يقول: هذا لما تكاثر اللبن عليه صار اللبن مثل لون الذئب. نعم إيه لما كثر الماء لما صب الماء على اللبن وكثر عليه صار كأنه
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المثال الذي المثال الخامس والسادس مما قال أهل التعطيل إن أهل السنة والجماعة خرجوا به عن ظاهر اللفظ، لأن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلطا بنا وفي أمكنتنا، ثم قالوا تفسيركم لذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون تأويلا. نقول إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسر المعية لم يفسر المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل مستحيل. وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل، لأنه يكون قولا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثانيا أنه مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت إن الله معك في المكان وأنت في المسجد مثلا فيكون الله على زعمه في إيش؟ في المسجد. المسجد هو عال ولا غير عالي؟ غير عالي. فأنت إذا فسرت المعية بأن الله تعالى معنا في الأرض في أمكنتنا فهذا ينافي علو الله عز وجل. علو الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا هذا، وقررنا هذه الأدلة وبينا وجه دلالتها. إذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، نعم كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى إيش؟ بمقتضى هذه الأدلة، بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولهذا نقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. شوف القاعدة المفيدة، ما كان ثابتا، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان إيش؟ باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. العلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، ووجه المنافاة واضحة. العلو ثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذا واضح، لأن الشيء المناقض للشيء إذا ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المنافي المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المنافي المناقض. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلق بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل. أنه أي تفسير المعية بالاختلاط والحلول مستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله. مثال ذلك إذا كان الإنسان في مكان قذر كالحمام، وقلنا إن معنى كونه معنا أنه في مكاننا، يلزم أن الله تعالى يكون في هذه إيش الأماكن القذرة والعياذ بالله تعالى الله. وهذه هذا لازم من أبطل اللوازم، ومعلوم أن بطلان لازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول هذا ذلك إلا جاهل بإيش باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فاللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض، فضلا عن أن تكون تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها تستلزم ذلك. ومن أجل هذا رمونا بأننا مؤولة نؤول نصوص المعية. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. انتبه لقولي مع خلقه معية تقتضي أن يكون، لتعرف الفرق بين المقتضي والمقتضى. فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير هذه ليست هي المعية، ولكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون إيش عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق لنا أنها معية تليق به سبحانه وتعالى، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 جيم 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. يقول كان دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل على أن هذه المعية، بل قال حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم، عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وهذه معية خاصة. إذن فالمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالعامة مقتضاها إيش؟ الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا. والخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في كتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون أن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل، فأنتم يا أهل السنة قد أولتم. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين. ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع بين أصل في أصل المعنى، ويمتاز كل شيء بما يختص به. فالمعية مثلا إذا قلت الله تعالى مع المتقين، وقلت هذا الرجل مع صاحبه، هل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله؟ أو نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ يقول المؤلف: على التقديرين لا تدل الآية على أن الله مختلط بالخلق، لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها من مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة، ليست من الألفاظ المشتركة بل هي متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، إلا أني لا أدري هل فهمتم الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله. ها؟ طيب، يقول بعض العلماء إن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات إنها من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بحيث لا تتفق ما أفراده في معنى من المعاني. ويقول آخرون بل هم من باب المتواطئ، يعني الذي اتفقت أفراده في أصل المعنى لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه. فنمثل أولا للمشترك اللفظي حتى تعرف الفرق بينه وبين المعنى الثاني. المشترك اللفظي: كلمة عين تقال للعين الجارية للماء، وتقال للذهب يسمى عينا، وتقال للشمس تسمى عينا، وتقال أيضا للعين الباصرة تسمى عينا. تجدون هذه الأشياء الأربعة اتفقت كلها في أنها تسمى عين، هل بينها معنى جامع مشترك ولا لا؟ أو كل واحد مستقل عن الآخر؟ كل واحد مستقل. فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني. فالاشتراك إذا لفظي ولا معنوي؟ لفظي، اشتركت في اللفظ لكن في المعنى متباينة تماما. طيب، كلمة المعية الآن هل هي من باب المشترك اشتراك لفظيا، بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولا في أصل المعنى؟ يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، ما بالإشراك اللفظي، ولا تتفق في أي في أصل المعنى أبدا مع ما يختص المخلوق. ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ، المتواطئ يعني المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى، مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقول مثلا المعية بالنسبة للمخلوق والخالق مشتركة في أصل المعنى، متفقة في أصل المعنى، وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة إلى الله ليست كالمعية المضافة للمخلوق، كما نقول مثلا السمع للمخلوق سمع ولله سمع، هل نقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى، أو نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكن يختلف؟ الثاني هو الأصح. ولهذا صحح ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى الحموية أن الصحيح أنها من المتواطئ، لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده. طيب، يقول رحمه الله ثم قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم ما علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، ولا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 142 جيم 3 من مجموع الفتاوى ابن القاسم في فصل الكلام عن المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية صفحة 102 103 جيم 5 من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تعريف الكلم عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله هو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها إلى آخر. المهم أن أطلنا في ذلك لأن هذه المسألة يدندن عليها أهل التعطيل فيقولون إنكم أخرجتموها عن ظاهرها لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله عز وجل. سبق لنا أن معية الله لخلقه حقيقة وليس فيها مجاز، بل هي حقيقة لكنها معية تليق بالله كسائر صفاته، فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكنها لا تماثل معية المخلوق، كما أن علم الله مشترك أو مشترك مع علم المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف، بل وجود الله مشترك مع وجود المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف. وقد سبق لنا هل هذا أو هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وقلنا إن الصحيح أنها من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها، لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في أي وجه من الوجوه. أليس كذلك يا ياسر؟ ها؟ طيب، هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ الجواب لا، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وقد سبق في آية الحديث أن الله تعالى استوى على العرش وأنه مع خلقه، فإذا كان كذلك أي أن الله جمع بينهما فإنه لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا، لأن ما جمع الله بينه معناه أن الجمع بينهما ممكن غير محال، والمتناقضان الجمع بينهما محال. فإذن نقول بمجرد أن الله جمع بين العلو والمعية لنفسه فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهما، لأن القرآن لا يدل على محال. قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره. هذه قاعدة مهمة جدا، ونرجفها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها في هذا البحث لكن مهمة أيضا. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ، فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن نقول التناقض مستحيل أن يجتمع المتناقضان فيه، وما جمع الله بينهما فإنه لا يستحيل أن الجمع بينهما فلا تناقض. فكل شيء تظن فيه التناقض في كتاب الله فاعلم أن هذا الظن خطأ. هذه قاعدة. قاعدة الثانية: كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. عرفت؟ مثال ذلك قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قال قائل: كيف سطحت ونحن نشاهد الأرض الآن أنها كروية وليس عندنا في ذلك إشكال أبدا، فالقرآن إذن يناقض الواقع. يقول هذا مستحيل، مستحيل أن القرآن يناقض الواقع أبدا. واضح؟ طيب، قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال: وجعل القمر فيهن نورا في السماوات السبع. ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر بدون أن ينالهم شيء، مع أن الذي يقرب من السماء وش صاب؟ بالشهب التي تحرقه، كما قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة، ما استطاع أن يدخل السماء إلا بعد استئذان وإذن. إذن كون القمر في السماء يخالف الواقع، فهل نكذب الواقع أم ماذا نصنع؟ نقول: الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع على أن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، ولا لا؟ لأن الكفار يكون هذا القرآن يخالف الواقع، ما يمكن. إذن القرآن كاذب، لأن الواقع ما يكذب. القرآن الذي يخالفه، إذا كان الواقع لا يكذب يكون القرآن هو الكاذب، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام، أعظم إساءة وهو لا يدري. طيب، ماذا نقول عن الآية الأولى: وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع أنها كروية لا إشكال فيه؟ وش نقول؟ نقول: لا يمكن أن يكون المراد بالآية ما فهمت من أن الأرض الآن ممدودة، ولكنها سطحت أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق. كل الناس في منطقتهم يعتقدون أن الأرض إيش؟ مسطحة، لأنها كبيرة الحجم وكرويتها لا تبين إلا بقدر كبير، فهو إذن مسطح. ونقول له: اقرأ إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. قال: إذا الأرض مدت، الآن هي غير ممدودة، الآن هي غير ممدودة، إذن فهي مطوية مكورة، وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع. طيب، وكذلك بالنسبة للقمر، نقول إن الله جعل في السماء أي في العلو، تبارك الذي جعل في السماء أي في العلو، ولا يلزم أن يكون العلو هو السماء ذات الأجرام. وجعل فيهن، وجعل القمر فيهن نورا. بعض العلماء يقول إن القمر له وجهان: وجه إلى الأرض فيه نور، وجه إلى السماء فيه نور، فهو ينور على السماء وينور على الأرض، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض. وبعض العلماء يقول: فيهن أي في جهتهن، فيهن أي في جهتهن، أي في جهة العلو. على كل حال، هاتان قاعدتان مهمتان، وهما أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض، فإن تراءى لك أن فيه تناقضا، فإن ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا، القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. إيه، لكن عاد يبقى في المسألة الأخيرة، يبقى عندنا كيف الخطأ، هل هو في الواقع أو في مخالفة القرآن له؟ ها؟ إيه، نعم، في مخالفة القرآن له، ما يمكن يخالفه، لكن قد تظن أن الواقع يخالفه وهو في الواقع لا يخالفه، فحينئذ يكون هذا الظن الخاطئ. نعم نعم، ذاتية؟ لا، كيف هي ذاتية لكنها ليست في الأرض كما يقول أهل الخلاط. شنو يقول؟ هو نفسه معنا لكنه في السماء. نعم.
ما يولد علينا مول النزول الى السماء.
نعم.
معناه كلام النزول
حتى النزول الى السماء الدنيا نقول انه ينزل بذاته كما قال العلماء ايضا، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق انه اذا نزل يخلو منه العرش او يكون شيء من السماوات فوقه، وعلينا ان نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات. يعني هذه التقديرات ما حدثت إلا أخيرا، والمسلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التقديرات، ما قالوا يخلو منه العرش أو لا يخلو، ولا قالوا إنه معنا يكون في الأرض، لأنهم عرفوا أنهم منتهن عن ذلك. فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره. الإمام أحمد أنكر على ابنه عبد الله مسألة دون هذا، لما قال له عبد الله يا أبتي إن الرسول يقول في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الإنسان يسرع يسرعه الشيطان، كيف هذا؟ فقال له أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. شف يعني نهاه أن يعارض الحديث بالواقع، ما راح ولا يتأول الحديث ليوافق الواقع، قال أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. وهذا الواجب علينا يا أخوان، الواجب علينا فيما جاءت به النصوص في أمور لا ندركها نحن أن نسلم، نقول سمعنا وآمنا وصدقنا. كل واحد يقول لماذا ولماذا، يعني مثل ما قال بعض الأخوان الآن، بعض الناس بعد أن تفتح العلم الكوني قالوا إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث كل ليلة لازم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الثلث لا يزال في السماء الدنيا. نقول اعرض عن هذا يا أخي، لا تقدر هذا الشيء، أنت ما دام الثلث عندك فالنزول حاصل، وإذا طلع الفجر انتهى النزول، هكذا قل هكذا وأؤمن بالله. هكذا أيضا كل شيء أضافه الله إلى نفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن نقول بذاته، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في مختصر الصواعق، قال كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو يعني به نفسه، ولا يحتاج أن نقول بذاته، إلا إذا أرجئنا إلى ذلك مثل يجي واحد يجادل يقول ينزل السماء الدنيا يعني ينزل أمره، نقول لا ينزل بذاته، ولا كان المفروض أن لا نقول بذاته أيضا. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يعني يتحفظون تحفظا كاملا، أنكروا على العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، قال لا تقول بذاته، ما قاله الرسول، استوى على العرش، نعم صرح بعض العلماء بالقول أنه استوى بذاته على العرش، وقال آخرون من المتحفظين قال لا تقل بذاته، الله ما قال بذاته. فيقول ابن القيم هذا خطأ، كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى ذاته، ولا حاجة أن يقول أن يذكر الذات لأن هذا معروف. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، خلق الأرض بذاته، أنزل المطر بذاته، ما حاجة، لأن معروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء، وهو معكم كذلك مثل هذا الشيء، يقول هو معكم نفسه سبحانه وتعالى معنا، لكن لا نقول إنه معنا في الأرض مختلطا بنا فإن هذا كفر، ولكن نقول هو على عرشه وهو معنا حقيقة، وفي إشكال الحمد لله. نعم نعم
يوافق القرآن،
نعم
وأيضا عن معنى الصلاحية
نعم
يوجد أحدهما ولا
يفعل أحدهما، لا التناقض هو أبلغ، لأن الاختلاف قد يمكن الجمع، فتكون يختلف من وجه دون آخر، والمراد بقوله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما يشمل هذا، أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن الجمع فهذا لا يسمى اختلاف الحقيقي. يوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تزوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ومع ذلك يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيكتمون الله، فهذا ظاهرها الاختلاف، لكن يمكن الجمع بينها فيزول هذا الاختلاف. المعنى صلاح التناقض أنه لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فليس بتناقض حتى وإن كان ظاهره الاختلاف. ولهذا أحيانا يعبر العلماء يقول ظاهره التعارض، ظاهره التعارض. نعم، ما في وصول فقه الآن، ترى الآن ماشي ما بقى إلا 13 دقيقة، ما في محامي، من نجعل المحامي؟ ها أنت، يلا ذاته في كل مكان بذاته، وأن الله مع الخلق في نفس أمكنتهم، ولا نقول إنه عال فوق السماوات، بل نقول إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فينكرون العلو ويثبتون معية الاختلاط. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه أيضا لا ليس مرادا، لأن معية الله لخلقه ما أراد الله بها أنه معهم في الأرض أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا مراده، لأن هذا باطل لا يليق بالله، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا باطلا. لكن مع ذلك فهموا هذا الفهم وأثبتوه والعياذ بالله. نعم.
يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 229 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى.
عن بعض الطوائف سيف ها؟ يمكن ها؟ اي زين. اذن عن بعض الطوائف بعد الفتاوي من مجموع الفتاوي عن بعض الطوائف.
وقد زعم هؤلاء انهم اخذوا
براهين. شف الان مذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين قبلهم وعن مذهب السلف. يقول إن الله بذاته في الأرض وبذاته فوق السماء. بذاته فوق السماء يوافقون أهل السنة والجماعة، ويخالفون الجهمية، حلوية الجهمية، لأن يقول إن الله ليس بذاته فوق السماء. بذاته في الأرض يوافقون الجهمية ويخالفون السلف، لأن السلف لا يقولون إنه بذاته في الأرض. فلا تظن أن هذا المذهب هو مذهب لا السلف ولا مذهب هؤلاء الجهمية، والفرق بينهم كما عرفت. الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء، لأنهم ينكرون العلو. هؤلاء يقولون إن الله بذاته في الأرض كما قال الجهمية، ولكن هو بذاته في السماء، خلافا لمن؟ للجهمية. طيب، يقولون إن الله بذاته في السماء فيوافقون أهل السنة، ويقولون إنه بذاته في الأرض فيخالفون أهل السنة. فهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. طيب، وقد زعم هؤلاء
أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو، وكذبوا في ذلك فضلوا في نصوص المعية لا تقتضي
لا فضلوا فإن نصوص المعية
لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه
واضح، لأن كون الله معنا في الأرض هذا باطل ما فيها شك، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا كما مر علينا كثيرا مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. ويقصي أحد أمرين، إما التجزئة وإما التعدد. التجزئة بأن يقال الله جزءه هنا وجزءه هنا وجزءه هناك، وإلا التعدد إذا قلت كل الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في المكان الثالث، معنى هذا أنه يلزم التعدد. فالقائل بهذا يلزمه أحد أمرين ولا بد، إما أن يقول بتجزؤ الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقول بتعدد الله، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب والسنة يقول هذه دعوة باطلة. تدرون لماذا قالوا أخذنا بالظاهر؟ قال وهو معكم. هو من؟ الله معكم. اجرها على ظاهرها يكون في الأرض، يكون في الأرض، استوى على العرش، من اللي استوى؟ هو. إذن اجرها على ظاهرها يكون الله في العلو، فيكون الله في السماء ويكون الله في الأرض. عرفتم؟ أهل السنة والجماعة يقولون هذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون في الأرض، إذ أن الشيء يكون عاليا ويقال في اللغة العربية إنه معنا. العرب يقولون إن القمر معنا والنجم والقطب معنا أو الجدي معنا أو السهيل معنا أو الثريا معنا وهي في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا أحد ينكر هذا التعبير. فنقول إن الله معنا وإن كان في السماء، ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. والمعية أيضا تأتي لمعاني متعددة بحسب الإضافات. يقال مثلا فلان معه زوجته، يعني في عصمته، حتى لو كان هو في الشرق وهي في الغرب، أليس كذلك؟ ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويدري عن تصرفاتهم، وإن كان في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية معناها أوسع مما ظن هؤلاء، أنه لا بد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا أحد يعتقد في الله أبدا. نعم.
تنبيه: اعلم أن تفسير السنة بمعية الله تعالى لخلقه لأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ
أظن لا حاجة إلى إعادة شرح قوله أأمنتم من في السماء، والوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله وأنها أوسع منه محيطة به، وهذا ليس بصواب، هذا وهم باطل. وذكرنا أن العلماء أجابوا عن هذا الوهم فقالوا إما أن نجعل فيه بمعنى على كما جاءت به في مواضع، مثل قوله قل سيروا في الأرض أي على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. تمام. وجه آخر: يجعلون السماء بمعنى العلو ويجعلون فيه للظرفية، فيكون في السماء أي في العلو. نطالب هؤلاء ونقول ايتوا بدليل على أن السماء تأتي بمعنى العلو حتى نقبل تأويلكم. يأتون بدليل، يقول الله تعالى أنزل من السماء ماء، والسماء هنا بمعنى العلو، بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فيكون معنى قول في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ما فوق المخلوقات عدم، الذي فوق المخلوقات عدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله. ولهذا نقول في السماء أي في العلو، ويزول الإشكال الذي يتوهمه الإنسان. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ الجواب عن ذلك أن نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء والأرض، يعني مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة مثلا، ساكن في مكة أو في المدينة وليس ساكنا فيهما جميعا. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، أما هو ذاته فهو في السماء. وكذلك نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، لأن إله بمعنى مألوه، فهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو نقول جواب آخر وهو الله في السماوات قف، ثم استأنف وقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. وعلى كل حال فلدينا بارك الله فيكم آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقول هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، لأن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليشكك الناس في دينهم، والمؤمنون لا يتبعون المتشابه، يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما. طيب الآن تنوعت الأدلة في بالنسبة للعلو، العلو الفوقية، الاستواء على العرش، كونه في السماء، أربعة أنواع. هنا نقف على هذا. نعم، وهي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجواب كما أشرنا قلنا وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو وجه آخر أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ونقول الله في السماوات يعني عليها، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، متعلقة في الأرض متعلقة بيعلم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض. نعم. معنى لا تبي تعد العلل التسع الحين لن نعرف. نعم، صيغة منتهى الجملة. نعم،
في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنونني وأنا أمن،
ألا
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم أشهد اللهم أشهد، وأنه قال للجارية أين الله أين الله، قالت في السماء، فأقرها وقالت لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة
أعتقها. طيب هنا السنة بالقول والفعل والإقرار. القول نعم صح. الفعل عبد الوهاب نعم
إشارة الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة
نعم
أشار إلى السماء
يقول اللهم اشهد ورفع يديه يقول اللهم أغثنا. طيب الإقرار سلمان فأقرها أحسن. إذن اجتمعت السنة القولية وش بعد والفعلية والإقرارية على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة الكمال، والسد نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على
واضح الآن هذا الدلالة العقلية أن يقال هل العلو صفة كمال أو النزول؟ الجواب كل يقول العلو، فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهو عال في ذاته وفي صفاته. الجهمية وأتباعهم الذين يقولون بالحلول يقولون أنه عال بصفاته وليس عاليا بذاته، ومع ذلك ينكرون الصفات إن كنا الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء كما مر علينا من قبل. نعم نعم.
وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة
الاتجاه
وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمين ولا
الله. صحيح، هذا أمر معلوم فطري بدون أن يدرس الإنسان أو يقرأ كتابا يقرر ذلك، بمجرد ما تقول يا رب أين يتجه قلبك؟ إلى السماء. والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء. اتفقت بجماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو، وكان هذا في يوم العيد، فقلت لهم أمس كنتم في عرفة تدعون الله أين توجهون أيديكم؟ أنتم تقولون اللهم إن نسألك العلم النافع والعمل الصالح، سد بيديهم للأرض، ولو أن تحطونه قالوا نحطه فوق، كنا خلاص. هذا أكبر دليل على علو الله، وأن الذي تدعونه فوق. لو تجدون صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو الله وجهتموه قلتم هذا غلط، فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم؟ غصب عليكم. وأبو المعالي الجويني رحمه الله كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، تكلم مع الناس يعظهم أو يدرسهم ما أدري، لكن يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، صح؟ وهو الآن على ما كان عليه كان قبل العرش وهو الآن على ما كان عليه. إذن استوى على العرش ولا ما استوى؟ ما استوى، على كلامه لم يستوي، وهذا هو الذي يريد، إنكار الاستواء على العرش. فقال له أبو الأعلى الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة
ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كيف قال تعالى من ذلك العرش؟ لأن الاستواء على العرش دليله سمع، لولا السمع وأن الله علم أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، فقال دعنا من هذا دليل السمع ولا ننازعك فيه لأن النزاع فيه يطول، لكن نأتي بدليل واضح مثل ما قال إبراهيم لما قال المحاج إن أنا أحيي وأميت، وش قال له؟ ها؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا نفس الشيء، قال ما نجادلك في مسألة الاستواء على العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. وش قال أبو المعالي؟ اعترف، ضرب على رأسه هكذا، حيرني الهمدان حيرني الهمدان، تحير ما يقدر يجيب عن هذا. وهذا أمر معلوم بالفطرة، ما من إنسان حتى وإن أنكر بلسانه أن الله في العلو لا يمكن لفطرته إلا أن تقول إن الله في العلو. طيب، يقول الفطرة دلالتها أيضا واضحة، فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. أي نعم.
واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تختلف علوه الثلاثة. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهورا في ذلك نصا وظاهرا وظاهرا الزاعين كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق
تعالى ذكره
نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مثال خمس على قلبه واشتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس لمعية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلقا بالخلق أو حالا في ألسنته، بل هو العليم بذاته وصفاته وعلومه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرش كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية تنفيذ حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلقا بالخلق أو حالا في ألسنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره بسلف الأمة أو أئمتها انتهى. ولا ينكر لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيها ذكره.
وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم 1404 هجرية، 44,000 رقم 911 قرر فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يختلف الفنون والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علوم الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم قول الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استواءه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائدها كائنا من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى.
طيب، هذا الكلام كما ترون هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه، وكتبت له كتاب كلمة في ذلك ونقلت كلام أهل العلم لكن ما نقل هنا، وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله تعالى معنا حق على حقيقته معية ذاتية. ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول وأنه معنا هو نفسه في الأرض، فاحتج بذلك قوم علينا واحتج بها قوم لهم، حتى أني سمعت من الناس من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلام هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض، وآخرون احتجوا بها علينا وقالوا هذا كلام لا يجوز. فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم، رأيت من الواجب تركها. لماذا؟ لأنها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس، والإنسان يجب أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى فاسدا. فقررت في هذا الكتاب وكذلك فيما نشر في مجلات الدعوة، قررت أن أحذف كلمة ذاتية وأقتصر على قوله حق على حقيقته. ومعلوم أن كلمة حق على حقيقتها التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم لا شك أنها تدل على ذلك، أنه معنى هو نفسه ولكنه فوق السماوات، ولا منافاة بين أن نقول هو معنى نفسه ولكنه فوق السماء، لما ذكرناه سابقا من أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ومن أن العلو لا ينافي المعية كما يقال القمر معنا وهو في السماء. على كل حال، كلمة ذاتية الآن نرى أنه تجب إزالتها ويقتصر على قوله حق على حقيقته، لئلا يتوهم واهم أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل أو أهل الحلول. والإنسان لا سيما الإنسان الذي يعني يعتبر قوله ويؤخذ به، يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث به أهل الباطل، لئلا يوقع الناس في باطل فيكون كلامه من المتشابه وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به، وأهل الجور يتبعون المتشابه من أجل القدح في قائله. فالناس في الحقيقة إذا جاءت كلمة موهمة
ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها مجالا للسب والقدح، وقسم آخر يتخذ مجالا للتشبث بها على باطله الذي يريده. لهذا رأيت أن من الواجب أن نترك هذه الكلمة لأن لا توهم ولو بعد أزمان طويلة، لأن الكتب تبقى ويفنى الكاتب، ولو بعد أزمان طويلة ربما يأتي واحد يحتج يقول هذا كلام فلان ابن فلان يقول كذا وكذا. إذن فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض. فإذا أزيلت الكلمة المهمة وأتي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحذور، والله أعلم. يقول أهل التعطيل إن ظاهر الآيتين أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ويقول أيضا إن ظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. هذا ظاهر الآيتين. هل السلف يقولون هذا؟ الجواب لا. المعروف عن السلف أن المراد قرب الملائكة، ولهذا قال: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. واستدل لذلك في آية هو ذكر الظاهر ذكرها المؤلف.
والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره كما تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل